بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الاغتسال لدخول مكة، وهل هذا يحتاج إلى اغتسال آخر غير الاغتسال عند التجرد؟ قلنا: إذا كان الميقات بعيدا كما هو ميقات أهل المدينة، ثم دنا من مكة، ولا شك أن المسافات كانت مراحل طوال من المدينة إلى مكة، يغتسل دخول مكة زائدا على اغتساله لإحرامه، فيصير اغتسالان ثابتان. اغتسال ثابت عند التجرد لحديث زيد: تجرد لإهلاله واغتسل، وجاء عن ابن عمر أيضا نحوه. واغتسال ثابت لدخول مكة أن يدخل مكة ليس متحملا للروائح المؤذية للطائفين الراكعين والساجدين الطائفين، وهو نظيف. أما إذا كان الميقات قريبا ويمكنه فيما هو الشأن الآن أن يغتسل ويصل وجسمه ليس فيه ما يتطلب الاغتسال، أو كان أيضا لقرب المسافة كما تعلمون، أو كان لا يمكنه أن يغتسل بعد ذلك الاغتسال لعجلة السير أو لعدم وجود تيسر مكان يغتسل فيه، فيكفيه الغسل الواحد من الميقات، يكفيه غسل من الميقات لغسله لدخول مكة. ولاحظ أن النية بالأمرين تثبت أجرين، فإذا اغتسل لتجرده ولإحرامه ثم نوى ضمن ذلك الاغتسال لدخول مكة، فداخل وأجر عليهما جميعا بغسل واحد عند الاحتضار ومع النية. فإذا نوى به غسل الإحرام فقط أجزأه عن غسل دخول مكة، وأجر على ذلك الاغتسال أجرا واحدا لدخول مكة. ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل، وكان ينبغي التقييد بما سبق. طيب، بقي من حضر مرهقا إلى بعض أماكن مكة ونام، أو قبل الدخول في الحرم، حدود الحرم أيضا يشمله، يكون المقصود مكة أي لحدودها. فإذا نام مثلا في قهوة الجبل، أو نام في بعض الفنادق إلى قرب من جدة أو قرب من كذا الصباح أو الوقت الذي يريد أن يطوي، يغتسل ينصرف، يغتسل ولو اغتسل فوق رأسه، ولو غسل رأسه ودلكه بيده كما فعل أبو أيوب حين اختلف المسور وابن عباس وأسل ابن عباس عبد الله بن حنين، فأثبت مع أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. ولو اغتسل أيضا في جسمه بما يزيل الروائح من الصابون الذي لا فطرة ولا رائحة عطرية فيه، لا رائحة فيه من جنس ما هو الروائح العطرية كما توجد بعض الصوابين هنا، عادي منظف بدون عطريات ولا رائحة، لا روائح له، كل هذا جائز، فيغتسل ويتنظف ويدخل للطواف ويدخل الحرم. وليدخل نهارا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم الصبح رابعة ودخل نهارا، وهذا حسب ما تيسر له. فإن تيسر العبد الدخول نهارا فذاك أفضل، لا سيما إن قصد التأسي، وإن لم يتيسر له ودخل في أي وقت كان فإن الصحابة وسائر الناس ما زالوا يدخلون متى تيسر لهم ذلك، ولم يكونوا لا يدخلون إلا نهارا، ولا يعتبرون هذه سنة مضطردة، وإنما يعتبرونها سنة اتفاقية اتفقت للنبي صلى الله عليه وسلم، من تحراها أو تيسرت له واحتسبها أجر نهارا. لأن السنن التي تكون اتفاقية كما هو الشأن في هذا وفي الدخول من الثنية العليا على قول بعضهم الذي يتحراها وينوي بها السنة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك يؤجر. وليدخل من الناحية العليا الثنية العليا التي فيها اليوم باب المعلاه، وقيل السبب في ذلك أنه أراد تصديق قول حسان فتلت بنيتي إن لم تروها كثير النقع مطلعها كداء، ما هو كدي هذا كداء من الثنية العليا. وقيل لأن ذلك أسهل كان على مروره، وهذا انتقد هذا القول، بل قالوا إنه ليس بأسهل عن طريقه لا سيما في مرورها وإنما تحراه. وقيل أراد أن يدخل المكان أعلى من جهة الكعبة ليرى كما يعني في حاله ذلك نازلا بما هيأه الله له من خير عظيم في ذلك. ومعاني تصدنا منها أن الدخول من هذا الموضع لمن تيسر له ثنية العليا في عمرة أو حج مع تحريه للسنة واحتسابها يؤجر صاحب ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من الثنية العليا ثنية كداء كداء ما هو قدي. المقبرة ايش؟
المقبرة التي فيها خديجة رضي الله عنها.
والله هذا يحتاج إلى أهل مكة يعرفون هذا كذا. نعم إذا تلك الجهة إلى جهة المقبرة. طيب، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من الثنية العليا ثنية كداء المشرفة على المقبرة داخل المسجد من باب بني شيبة، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود. أي قالوا لأنه أقرب، وقيل أيضا لأنه أسهل، وقيل كان تصديقا لقول حسان لما أجى المشركين قال شكلت بنيتي إن من تروها تثير النقم مطلعها كداء. قال وله أن يدخلها من أي طريق شاء لقوله صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر. وفي حديث آخر يعني معناها أن فجاج مكة منحر ومنها كلها منحر، فالنحر الهدايا والهدايا لا تكون إلا في فجاج مكة أماكن مكة، أما أن يذهب يجعل هذه في جدة هذا غلط مثلا أو خارج مكة، فالهدي بالغ الكعبة أي ونحوها وما كان حولها يبلغ أهلها، فأهل الكعبة هم أهل مكة. وفي حديث آخر مكة كلها طريق يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، وإن كان اختار عشرهما ما لم يكن اثنان، فهل أنه عنده عوائل عنده ثقل عنده كعب أو هو متعب نفسه لو ذهب يبحث عن هذا الباب لأرهق أو أرهق من معه؟ الأفضل له في مثل هذا الحال الدخول من أي باب أسهل له وأقرب إليه، وإن ذهب يرهقهم بحث عن تابع النبي صلى الله عليه وسلم السنة وربما وصل إتعاب من معه إتعاب نفسه إلى ما هو أشد من ذلك. فإذا دخلت المسجد فلا تنسى أن تقدم رجلك اليمنى وتقول، وكان يحب التيمم في تنحوله وترجيه شأنه كله، وجاء أيضا هذا بخصوص دخول المسجد، وتقول اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذه الطريقة قد جاء بهذا اللفظ قد جاء أنه مرسل، وإن كان هنا يصححه أو يحسنه، لكن أصح من هذا حديث اللهم افتح لي أبواب رحمتك بدون ذكر التسمية وبدون ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قدم رجله اليمنى ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإن شاء زاد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وإن شاء اكتفى بأحدهما، والجمع بينهما أفضل. أما زيادة التسمية وزيادة الصلاة فقد علت حل بزيادة التسمية وعل بزيادة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عند الخروج قدم إليه اليسرى اللهم إني أسألك من فضلك جودة التسمية وجودة الصلاة هذا أرجح. ومن عمل بهذا الذي حسنه الشيخ رحمه الله عليه لا بأس كما لكن ذاك أرجح من حيث الثبوت. أو يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم الشيطان الرجيم وأعلم أن الحج مشتمل على ما تعمله من أعمال وأذكار حتى في غير الحج في صلاتك وفي سائر عبادتك إذا حافظت على ذلك فهذا يدل على فقه احتوى عليه القلب في هذه العبادة. وإذا انشغل الإنسان في حال الزحام والضجة عن بعض السنن فإن هذا يعني فوت ما هو من نصوص التعلم والعلم والتفقه في هذا الشأن. ويظهر العلم عند لزومه وعند يعني ابتغاء الناس له. فمثل هذا الأحوال يحصل زحام يراعي مع هذا الزحام هذه السنن تعبدا. فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء لثبوته عن ابن عباس بعض انتقد هذا والصحيح أنه ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثابت في رفع اليدين عند الدعاء عند الدخول مع اتجاهه إلى الكعبة ويدعو على أنه أيضا الصحيح أن لا يبدع لثبوت ذلك عن بعض السلف الذي ذكرهم الشيخ رحمه الله عليه هنا لأسانيد ثابتة عنه. فإذا الأولى أن لا تعمل ذلك إذا دخلت إلى الكعبة تنظر إليه وتقول هذا الذكر وإن فعله أحد لا تنكر عليه لثبوت ذلك عن السلف. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لما فعلوه وبعضهم ممن عايش الوحي وكثير منهم إذن لا ينكر هذا. وقد سمعت فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته وكان بعضهم يزيد في التلبية وينقص ولا ينكر عليه وهذا من ذاك الباب. يرفع يديه يدعو أما الذي يقول هكذا ما إيش هذا ولا الذي يجي أتذكر سيذكر من البيع. قال يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص فيدعو ما تيسر له. وإن دعا بدعاء عمر يعني لم يثبت دعاء خاص ولم يثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند رؤية الكعبة. إنما استند الشيخ رحمه الله هنا إلى ثبوت عن ابن عباس وإلى ما جاء عن عمر أيضا هذا الدعاء بدعاء رفع اليدين هنا نذكر هنا الرفع فيدعو بما تيسر له. وإن دعا بدعاء أمر اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام فحسن لثبوته عمر رضي الله عنه. وقلنا خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم رجله اليمنى يدعو دعاء المسجد وينطلق ماشيا ذاكرا لله عز وجل حتى إذا بدأ في الطواف إن استطاع قبل الحجر وإن لم يستطع التمسه بيده وإن لم يستطع أشار إليه من بعد وكبر ومر في طواف وكذا يعني على هذا الحال. ثم شرع في طواف القدوم قال ثم يبادر إلى الحجر الأسود وفيه فضائل كثيرة. جاء أنه من الجنة وجاء أنه يعني عدة فضائل في الحجر ألف فيه في فضائله وفي صفاته وفي أنه يشهد لمن استلمه بحق يأخذ يوم القيامة وله لسان ينطق وعينان يبصر بهما يشهد لمن استلمه بحق نعم هكذا يشهد لمن استلمه من باب أولى من قبله. ولما كان له تلك الفضائل فقد اختصه الله عز وجل بين سائر الأحجار وميزه وفضله ولا تجد على وجه الأرض عبادة في تقليل حجر إلا في هذا الموضع تعبدا لله سبحانه. قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم أنك حجر لا لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته. فعبادة ليس على وجه الأرض غيرها، أن يصلون في كل مكان كثير وهكذا المتصدقون والذاكرون، لا تنتقل الحجر لا يوجد إلا في هذا الوضع عبادة أو استلامه أو الإشارة إليه فيستقبله. قال يعني في خلال تقبيله له استقبالا فيكبر، والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا وهم من ذكرها مرفوعة بسم الله الله أكبر موقوف على ابن عمر، الله أكبر غير تسمية ثابتة في الصحيح صحيح البخاري مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إليه ويكبر وهم من ذكرها مرفوعا. وفي مثل هذا الحال يستقبله عند التقبيل، أما عند الإشارة فلا يشرع استقباله عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن عمر ذاته موقوفا عليه وثبت بسند حسن، وأما المرفوع فبدون استقبال بذاته كلها، ويشير إليه سواء أشار هكذا أو أشار هكذا، فإنك لو أخذت عودا وأشرت إليه ستشير به هكذا أشرت إليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه بمحجن في يده أو يستلم بمحجن في يده، فأي إشارة فعلها هكذا أو هكذا أجزأته. ولا يكرر التكبير كثيرا، فبعضهم يقف ويبدأ يكبر واسم يجزئه هو لو كبر الله أكبر ومشى. قال عمر لولا أنك إني لا أعلم أنك حجر، لولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك، فقبله عبادة تقبل تقبيل هذا الحجر عبادة لله عبادة. ولا نقول إنه ما فيه بركة لا سيما مع فرق التمس حال به نظر من ينبغي ذلك. جاء عن ابن عباس أنه جاء سيأتي الآن أن بعضهم يمسح وجهه ومسح كذلك ويسجد عليه ويمسح بيده هكذا ويأخذ ويقبل، هذا من حيث المسح عليه لا بأس، أما أن يمسح جسمه ولا خرقه ويحتفظ بها وما إلى ذلك فهذا ما عليه دليل وما كانوا يفعلونه بدعة والتبرك بما ليس فيه بركة بدليل صحيح ذريعة إلى الشرك، من ذرائع الشرك.
نعم.
ليس في مقام إبراهيم عبادة تخصه، مقام إبراهيم ليس فيه عبادة تخصه غير الصلاة إليه لما استطاع ذلك من قرب أو من بعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ من مقام إبراهيم صلى وصلى إليه بعد طوافه، وإن شاء صلى إليه في أي وقت، أما أنه يتمسح به أو هناك عبادة تختص بالحجر في بالمقام في خلال حج أو عمرة فلا، إلا هذه العبادة الصلاية. ها؟ التمسح بداخل التابوت الذي موضع على الحية بدعة. نعم بدعة، والناس جهال ينصحون، وكثيرا ما ترى أولئك الصالحين جزاهم الله خير ينصحون ويهذرون، ولكن الناس جهال، بل بعضهم يعتبر مصارعة على المسجد المكان ذلك مكان إبراهيم الذي عليه، حتى التابوت الذي عليه ما يصل إلى المكان ولا مجرد زجاج. لكن بالنسبة لهذا سيأتي الآن كلام الشيخ رحمه الله، قال ووهم من ذكره مرفوعا ثم يستلمه بيده يعني يجمع بينه ويقبله بفمه، وحاول أنك تقبل الحجر ففيه ثلاث شبوب هكذا من الحجر ما زالت معروفة لمن نظر إليها، ومع ذلك لما أخذت في الإسماعيلية الباطنية قاتلهم الله العبيديون دخلوا مكة وقال قائلهم ذلك لا محمد ولا علي، ثم جعل يقتل في الناس ويقول أنا والله بالله أنا أخلق الخلق وأثنيهم أنا، في لفظ أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا. ونضع إلى الحبيب قال يا حمير إنكم تقولون من دخله كان آمنا، أي أين ذلك؟ ردوا عليه أنه آمن لكن تارة كانت أمن الحرم، وقتلوا 500 واحد من الحجيج وأخذوهم وردموا بهم بئر زمزم آنذاك، حتى يعني حتى قتل منهم فلان كذا بن الشهيد ذاك الذي له اعتقاد صحيح مسلم، أبو الفضل بن الشهيد، عمار بن الشهيد، قالوا ممن قتل في ذلك اليوم، واقتلعوا الحجر، واعترضه أهل مكة آنذاك من مسؤوليها ومن وقاتلهم وتغلب عليهم وأخذ الحجر ومكث معهم في البحرين 21 سنة، وبعد ذلك أعادوه بشفاعة بعض الباطنية تخوفا مما حصل يعني من ضجة الناس ومن شتائم الناس، فأعادوه وقد تكسر وما بقي منه إلا بعض، ولزقوه بذاك اللك، فذاك الأسود ليس هو الحجر، هو اللك، والحجر هو منه ذاك الثلاث الألوان الباقية هو بعض منه فقط. وإذا يكون التقبيل لمن تيسر له ذلك يتحرى ذلك الموضوع أفضل، بقي من لم يتحرى تلك الثلاث تقبل يرجع أنه من شن سائره وأنه قد قبل، كما من لم يتسره الصلاة في الصحن مثلا وصلى في سائر أمر الحرام صلى في الحرام وفي الصلاة، ويقبله بثمه ويشفي عليه أيضا. هذا السجود عليه الإمام مالك يعتبره بدعة، وانتقدوا على مالك هذا القول، وجمهور أهل العلم أنه ليس ببدعة، أنه ليس ببدعة، ويسجد عليه أيضا فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس. قال أخرجه الشافعي وأحمد وغيره حديث قوي كما بينته في الحج الكبير، وقلنا إن بعض طرق هذا فيها كلام، وما دام أنها فيها كلام ما لم يأتي بدليل صحيح لا يفعل الإنسان وفعل لا ينكره. فإن لم يمكنه تقبيل استلمه بيده، ولولا أنت أن يكون بيمينه استلمه بيده باليمين أو ما تيسر أي لمسه، ثم يقبل يده، وإذا لمسه بعود قبل العود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل العجون الموطن الذي لمسه به قبله. فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده، ويفعل ذلك في كل طواف في كل شوط، إن تيسر له التقبيل فعلته، وإن لم تيسر استلمته، وإن لم تيسر أشرته. بعضهم يقول الشوط الأخير ليس فيه تكبير، وفي هذا نظر، قالوا لأنها دخول في شوط آخر، الصواب ما هو كذلك، فإن في الحديث كان يفعل ذلك في يعني في كل طواف، ووهم بعضهم في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من طوافه صلى ركعتين وشرب من زمزم ثم يرجع إلى الحجر فيقبله، فإن لم يستطع يعني لا ولا يستلمه لا يشركه. هذا الذي ما فيه إشارة في هذا الموطن، أما في سائر الأطواف ولو كان في الأخير أشير إليه وانصرف، لعموم الدليل أنه كان يفعل ذلك في سائر أطوافه. لا مو ثمانية، ما دخل، ما أشار إليه انتهى، لعموم الدليل أنه وصل يعني أنه أشار إليه كما كان في صلاة المشير. ثمانية ما يصير إلا بالمرور والطواف. لا مانع. الذي ما يشير فيه إن تيسر له الرجوع بعد صلاة ركعتين فعل قبل الحجر ينصرف، وإذا ما يتيسر له الرجوع لا يشير إليه. هذا أولى. وهنا الشيء من السجود على الحرم أقصد على السجود على الحجر، وكذلك أيضا تمرير الصد عليه، ويفعل ذلك في كل طوافه ولا يزاحم عليه، لقول صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي ضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك استلمه وإذا استقبله فكبر. وهذا المزاحمة ليس على إطلاقها لا تزاحم، فإنها عبادة لا يخلو الحجر المزاحم عليه في أي وقت من زمن قديم وحديث. ومن هذا المعاني سميت بكة، كان الناس يتبكون عندها يزدحمون، نعم، ولا سيما عند الحجر. ورأى ابن عمر رجلا يعني يقول أرأيت إن زحمت لما أراد أن يسكتك، قال أرأيت إن زحمت لما أمرها بتكميل الحجر، قال دع رأيت في اليمن، أي زاحم وادخل بقدر ما استطيع. لكن يقيد هذا ويربطه أن أنك لا تزاحم بشدة وعضلات وتؤذي الغير، ولا يزاحم النساء، ولا يجوز أن يزاحم النساء بعضهم ينتشر رأسها ويحصل من ذلك ضغوط الله وصياح ما لا يحمد عقباه، ولا كذلك أيضا تقدم الضعفة وتنشب فيهم بما ربما يرهقك غيرك. اتق الله ما استطعتم، هذه عبادة أنت يسرت بشيء من المزاحمة بلا ضرر ولا لا ضرر ولا ضرر فعلته، وإن لم تيسر فالأفضل لك من بعد. وكانت عائشة وسائر النساء يقفن وراء الناس حجرات، ورأينا بعض النساء تقبل ولا تقرب من الحجر، إذا تمكنت وقبلت تخرج زغرد ولا لا 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 زغرد، يعني لماذا؟ قالت فرحانة، وهذا من الخطأ، جمعت مع معصيتها بذلك مع بذلك الدخول المزاحم للرجال أيضا الزغردة بين الرجال، وذلك خطأ آخر. وفي استلام الحجر فضل كبير، لقول صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله الحجر من القيامة وله عين يبصر به ولسان ينطق تشهد لمن على من استلمه بحق. قال مسح وقال مسح الحجر الأسود الركن اليماني، مسح الحجر الأسود الركن اليماني يحطان الخطايا حطا، ولا يمسح من الجوانب الكعبة غير هذين. قيل العلة أن الجهتين الشماليتين من الكعبة، من الكعبة من داخل الكعبة، أما هذان اليمانيان فخارج الكعبة. فلما كان المواجه للحجر من جهة الكعبة لا يمسحان، ولما فعل ذلك معاوية رضي الله عنه انتقد عليه الصحابة. قال والحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودت خطايا أهل الشرك. ثم يبدأ بالطواف. انتهينا بقى من هذا أن في فضائل الحجر ذكر جملة من الحديث التي ثبتت عنده رحمه الله، وذكر أيضا السجود عليه، وذكر تقبيله أو الخيفيتين الأخريتين من الاستلام أو. وأما الركن فيستلم استلاما ولو بأصبع واحدة، ولا يشترط أن يمسح هذا لطالع نازل، استلام أخف من هذا المعنى، شيء استلموه مشى انت تصرف مسحه يسيرا ثمن. وأما عوام الناس إذا مسح الحجر ما ينفق، منهم من يقبل الركن ذاك، ومنهم من يمسح ويمسح ويمسح ويزاحم الناس، هذا غلط. إلى هنا حفظك. نعم، لا ما يشار إليه الركن اليماني، ما يشار، يشار إلى الحجر فقط، حجر أسود. أما الركن اللي ما يستطيع المسح لا يشير إليه. وهذا أيضا جاء بالملتزم ما بين الباب، ما بين الحجر إلى قرب الباب، ما هو الباب، الباب ما هو الملتزم، إنما ما بينهما بمقدار نحو متر قليل، يعني في حدود الموضع الذي يقف عليه ذلك الحارس ونحوها، من بين الباب إلى الحجر فقط داخل الملتزم إلى الحجر. نعم، هذا يسمى الملتزم، وقد التزمه جماعة وكجره جماعة، فمن فعل ذلك ينكر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عليه أنه التزم على الصحيح. نعم، هذا يقال أن هذا الفعل بدعة، وتبديع الناس يحتاج إلى بيان حجة الله، يقال هذا الفعل خطأ تمسح بهذا، ولا دليل في قوله وهو متعلق بأستار الكعبة، هو نفسه كان مشركا عبد الله بن خطل، ففعله ذلك ليس بحجة فهو متعلق بأستار الكعبة، فليرتد فإذا التمسح بالكعبة في سائر أماكنها غير ما جاء فيه الدليل أو التمسح بمكان إبراهيم ما عليه دليل ومحدث، والناس ينصحون يحذرون، ومن بلغت الحجة وما زال يتمسح بتلك الجدران وما إلى ذلك قال هذا فعل بدعة على تورع من تبديع من لم تبلغ الحجة. لا ما يصح، ما جاء في الصحيح محمول على ما جاء الصحيح المسند محمول على الواهم الجاهل المخطئ، أما التعمد فلا. جماهير أهل العلم عامتهم أن الطواف قبل السعي. إلى هنا بارك الله فيك.